بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا يا رب من عبادك المخلصين والمخلصين والمعتقين من عذابك ونارك، إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا ليلة القدر واكتب لنا فيها وافر الأجر، واجعلنا من أهل صيامها وقيامها، إنك على كل شيء قدير. هذا هو الدرس 21 في شرح 40 النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، والذي حوى كتابه جملة من الأحاديث العظيمة البالغة النفع في الآداب والأخلاق والاعتقاد وجميع ما يحتاجه المسلم في حياته. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا، فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. هذا الحديث أيها الأخوة الأحباب يسميه أهل العلم الحديث القدسي، وذلك لأن المتكلم به هو الله جل وعلا، فالله أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم نطق به وبين حروفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا إن الله كتب الحسنات والسيئات، ومعنى كتب أي قدرها ووضع مقاديرها وبينها وأجرى القلم بها، فعرفها الملائكة الكاتبون. فالله جل وعلا أمر الملائكة الكاتبين بأن يكتبوا هذه الحسنات والسيئات، يقدروا الحسنات ويقدروا السيئات، ثم بين ذلك لهؤلاء الملائكة الكاتبين الذين يكتبون لنا حسناتنا ويكتبون علينا سيئاتنا. ماذا بين الله لهم؟ وانظروا إلى عظيم جود الله وكرمه سبحانه وتعالى. والله يا إخواني، ونحن في هذه الأيام لما نسمع حديث كهذا الحديث الذي فيه كرم عظيم، تشعر يا أخي بسعادة، ويشعر قلبك وكأنه يرفرف في السماء من كرم الله عليك وجوده سبحانه وتعالى لك. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، واحد نوى بكرة يتصدق، واحد نوى بكرة يصلي، واحد نوى بكرة يختم القرآن ختمة زيادة، واحدة نوت بكرة من بكرة تبدأ بلبس النقاب أو لبس العباءة، واحدة نوت من الغد أن تبدأ بأن تحصر عدد الفقراء في قريتها وتبدأ فتجمع لهم صدقات. من هم بحسنة فلم يعملها، مجرد هم فقط، كتبها الله له حسنة كاملة. الله أكبر، يعني حتى مجرد الهم والرغبة والإحساس الذي عندك الله جل وعلا يكتبها لك حسنة كاملة، مجرد أنك نويت الخير. ولهذا كان أهل العلم يقولون أصحاب التجارة الرابحة هم أهل النوايا، أصحاب التجارة الرابحة الذين يجمعون حسنات كثيرة هم أصحاب النوايا. لماذا؟ لأنه هو في مكانه يستطيع أن يحصل أجورا كثيرة، فيقول يا ربي لولا أني متعب لخرجت الآن وتصدقت، لولا أني متعب لذهبت الآن وصليت، لولا أني متعب لحضرت الدرس الفلاني أو الندوة الفلانية. فكلما نوى نوايا عظيمة وهو جل وعلا يعلم صدق قلبه كتبت له حسنة كاملة، مجرد أن يهم بالحسنة، يفكر في الحسنة، يتأهب للحسنة. ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت أو كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب، فإن هم بها وعملها، الآن هو هم بهذه الحسنة وأراد أن يعملها وعملها فعلا، ماذا تكون النتيجة؟ كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال أهل العلم وهذا الحديث أصل في مضاعفة الحسنات، إذ جاء في بعض الآيات أن الله يضاعف إلى 700 ضعف، وجاء في بعض الأحاديث كذلك، لكن هذا الحديث بالذات تفرد بذكر المضاعفة الكثيرة. إذن الله جل وعلا يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني لا يتوقف المضاعفة في الحسنات عند رقم 700، بل يضاعف الله جل وعلا أضعافا كثيرة. انظر إلى هذا المعنى وتأمله، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده حشر عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما أكرم الله وما أعظم جوده. والله يا إخواني ونحن نستشعر هذه النصوص، إذا ما قرأنا القرآن في رمضان أو صلينا التهجد أو القيام أو وقفنا نرفع أكفنا ندعو الرحمن، نستشعر أن أعمالنا مضاعفة وأن حسناتنا كبيرة وأن الله جل وعلا أكرم الأكرمين، وأنه سبحانه وتعالى لا أحد أكرم منه ولا أحد أعظم جودا ولا عطاء منه سبحانه وتعالى. وإن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله وإن هم بسيئة، هم بسيئة، هم أن ينظر إلى الحرام، هم أن يسمع الحرام، هم أن يغتاب، هم أن يقع في نميمة، هم أن يقع في عرض أحد، هم فقط مجرد هم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. كيف ذلك؟ كيف يمكن أن يكتبها الله جل وعلا حسنة كاملة مع أنه هم بسيئة؟ جاء في بعض آثار وروايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في قول الله جل وعلا ومن هم بسيئة فلم يعملها إذا كان قد تركها من جرائه. إذا كان قد تركها من جراء، يعني قد تركها لأجلي، يعني لم يترك السيئة خوفا من نظر الناس، لم يترك السيئة خوفا من لوم الناس، لم يترك السيئة خوفا من المرض أو خوفا من الإعياء أو خوفا من أن مكانته تقل، إنما تركها لأجل الله جل وعلا. ماذا تكون الثمرة؟ كتبها الله له حسنة كاملة. الله أكبر، كتبها الله له حسنة كاملة. طيب إن هم بسيئة فلم يعملها، فلم يعملها أو هم بها فعملها، فماذا يحصل؟ تكتب له سيئة واحدة. يعني مجرد الهم لأجل الله جل وعلا يترك السيئة تكتب حسنة. طيب تركها لأجل الدنيا، لا، لا تكتب له شيء. طيب عملها تكتب له سيئة واحدة. سبحان الله، يعني يا شيخ الله جل وعلا يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. نعم، وهذا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لو استشعرت هذا المعنى تفرح ويطمئن قلبك. وإلا يا إخواني كما قال بعض أهل العلم، قال ابن دقيق العيد وغيره من العلماء، لولا رحمة الله في هذا الحديث لدخل الناس كلهم النار، لأن ذنوبنا أكثر من حسناتنا، فكيف يمكن أن تكون حسناتنا أكثر من الذنوب؟ نحن نخطئ ونقصر ونعصي ونغتاب ونقع في غيبة ونميمة وسوء وفحش وسباب، وتخوننا عيوننا فتنظر، وتخوننا أسماعنا فتسمع، وتخوننا أطرافنا فتعصي. طيب إذن لن ينجو أحد من عذاب الله جل وعلا. لذلك قال ابن دقيق العيد فهذا الحديث من أصول كرم الله جل وعلا ورحمته، إذ لولاه لما نجا أحد ولدخل الناس كلهم النار. ذلك لأن الله يضاعف الحسنات ويبقي السيئات على ما هي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، لك الحمد على عظمة ديننا، لك الحمد على كرمك وجودك وإحسانك وعطائك يا رب العالمين. ثم ننتقل إلى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، إن الله تعالى قال. وهذا أيضا حديث قدسي آخر يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وهذا بلا شك من الأحاديث العظيمة الجليلة البالغة القدر التي تبين أيضا عظمة ربنا جل وعلا في دفاعه عن أوليائه وكرمه وجوده وعطائه لهم. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أختي وركزوا يا إخواني، فهذا الحديث يجب أن يأخذ من مكاننا من قلوبنا حيز مكان، لأنه هو الأصل المعتمد عليه في محاربتنا للشرور والفتن. كيف ذلك؟ اسمع ماذا يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، هذا كافي أن يشعرك بالطمأنينة. إذا كنت وليا، إذا كنت من أولياء الله جل وعلا، إذا كنا من أولياء الله نحافظ على صلواتنا وعباداتنا وتقوانا، فإن قال قائل من هم أولياء الله، فنقول له ارجع إلى قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس الأولياء أو الذين يدعون الناس أنهم أولياء هم الذين يفعلون الخوارق، يمشون على الماء، يخبرون بالغيب، يأتيهم الناس في البشعة وغيرهم فيخبرونهم عن الأسرار. هذا والعياذ بالله دجال وكذاب وساحر ومارق، وهو كافر مشرك بالله جل وعلا. أما الولي الصادق فهو الذي لا يعلم الغيب، وهو الذي يقف على حدود الله جل وعلا وأوامره، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الولي. طيب، جاءت مجموعة وبدأت تتهم الولي بالباطل وبالزور، وتقع في عرضه وتنقص من قدره ومن شأنه، وتحارب دعوته، تسجنه وتؤذيه وتعتقله. وأي قوة في الدنيا تقف أمام ذلك الولي؟ لا بد أنهم قد آذنوا الله بالحرب، أي أعلمهم الله بمحاربته لهم، لأنهم آذوا وليا من أوليائه. يا الله، وأي طمأنينة تصيب قلبك، وأي سرور يصيب نفسك عندما تعلم أن الله يدافع عنك، وأن الله يدخل حربا أمام أقوام يؤذونك. يا الله، ما أعظمك وما أجل قدرك أن يكون الله مدافعا عن أوليائه. هذه منزلة عظيمة يا أبنائي، هذه منزلة عظيمة يا إخواني ويا أحبابي. يا طلابنا، تعلموا أنكم في أمان الله جل وعلا وحمايته ورعايته، وأنكم تحت عينه وقهره وقوته وسلطانه، فأنى لقوة أن تؤذيكم، وأنى لأحد أن يحاربكم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن قال قائل: لحظة يا شيخ، ألا ترى أن كثيرا من الصالحين والطيبين يسجنون ويؤذون ويتهمون في أعراضهم، وتصبح يعني سمعتهم على كل لسان، ويحاربون في أكل عيشهم وقوتهم ورزقهم، وتغلق محلاتهم، وربما ينصب عليهم، وربما تصادر أموالهم؟ طيب، هل يشترط أن نرى نحن بعيوننا محاربة الله للظالمين؟ لا، لا يشترط. قوله جل وعلا: فقد آذنته بالحرب، فأنت لا تعرف ماذا يحصل لذلك الظالم، سواء كان مسؤولا أو سواء كان عمدة بلد، أو سواء كان ضابطا، أو سواء كان وزيرا، أو سواء كان رئيسا، أو سواء كان إنسانا عاديا من أهل الظلم في الشوارع. أنت لا تعرف. الله جل وعلا يحاربه في بيته، ويحاربه في زوجه، ويحاربه في ذريته، ويحاربه في مملكته وسلطانه، ويحاربه من حرسه وجنوده حوله، لا ينام ولا يرتاح، يخاف أن يغتال وأن يقتل وأن يؤذى وأن يفضح وأن وأن. وربما أراك الله جل وعلا بعض الحرب، فربما تدركها في حال حياتك، وربما لا تدركها، وإنما يدخر الله جل وعلا ذلك العقاب له عنده. ويحاول أحدنا أن يفهم هذا المعنى ويدرك أن محاربة الله ليست مشروطة أن نراها بعيوننا. قد لا نراها بعيوننا، لكنهم يقعون في هذه المحاربة وهم يحاربون، وربما أنت لا تدري ولا تشعر. فقد آذنته بالحرب. ثم قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله أكبر. الذي يحبه ربنا منا يا أبنائي هو أن نؤدي له الفرائض، وأن نأتي بالأوامر التي أرسلها وبينها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فرضت علينا الصلوات، فرضت علينا الزكاة، فرض علينا الصيام، فرض علينا الحج، فرض علينا أحكام من الدين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كبر الوالدين، كالإحسان إلى الفقراء والمساكين. هذه مفروضات وواجبات، فإذا فعلناها فإنه يكون أعظم سبب في قربنا من ربنا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لو أني قلت لك يا أخي تحب أباك؟ فتقول نعم. طيب ما الدليل على أنك تحب أباك؟ تقول لي والله يا شيخ لا يطلب والدي شيئا إلا وأفعله، بل أنا قبل أن يطلب والدي أعرف ماذا يحب من الطعام، وماذا يحب من الشراب، وماذا يعجب من الملابس، وماذا يعجب من الكلام، فلا أتكلم في حضرته إلا بما يحب. قلت إذن هذه علامة المحب، هذه علامة المحب، لأنك لا تفعل إلا ما يحبه ويرضاه منك، ولله المثل الأعلى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا معيار آخر، وهو أن يزيد عندك النافلة، تزيد عندك النوافل وترقى، فتزود من القراءة، وتزود من الصدقة، وتزود من الإنفاق، وتزود من أعمال البر والخير، فيحبك الله. لكن حب الله جل وعلا في زيادة النافلة حب فوق الإتيان بالفرائض، فمرتبة أن تأتي بالفرائض هذه أحب المراتب. طيب تقف عندها؟ لا، إنما تبحث عن مرتبة أعلى وأجمل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في الأول أحب منك العمل، والآن أحبك أنت. في الأول أحب منك الصلاة، وأحب منك الصوم، وأحب منك الواجبات والفرائض، أما الآن فهو جل وعلا يحبك. فلو استشعرت أنه جل وعلا يحبك لهانت عليك الدنيا، وما تستطيع أن تلتفت إلى أحد سواه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ما تتمناه يعطيك الله. كيف ذلك يا شيخ؟ ازاي؟ تخيل يا أخي تكون ترى بنور الله، وتسمع بنور من الله، وتتحرك بنور من الله. يعطيك القوة الله، ويمدك الله جل وعلا بالعافية الله، ويعطيك الحماية والنصر والتمكين الله. يدك تتحرك بأمره، قدمك تمشي بأمره، أذنك وعينك تسمعان وتبصران بأمره. إذن أنت على نور من الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لو سألت الله أي شيء، المغفرة أعطيت، العتق من النار أعطيت، الذرية والولد أعطيت، الزوجة الصالحة الحنونة أعطيت، المال الكثير أعطيت، أي شيء تطلبه يعطيك. يا رب أريد يعطيك. وكلنا يا إخواني لا بد أن نكون قد مررنا بهذه المراحل. واسألوا كل من كان دعا ربه جل وعلا بشيء فأعطاه الله سؤله. يا أخي تعالى قل لي شعورك عندما أعطاك الله. يا ابنتي قولي لي ما شعورك عندما سألت الله جل وعلا وأعطاك. كم من فتاة سألت الله دراسة جامعية ونجاحا فرزقت، وكم من الفتيات سألت الله زوجا صالحا فرزقت، وكم من الفتيات سألت الله جل وعلا وظيفة طيبة مرموقة تساعد بها والديها وأسرتها فرزقت، وكم من الأمهات حرموا من الذرية زمانا وسنوات فلما سألوا الله جل وعلا ذلك رزقوا. إذا نحن نرزق. إذا سألنا ولئن سألني لأعطينا، قال لي قائل يا شيخ يرزقنا ونحن نعصيه، فكيف بنا ونحن نطيعه؟ إذا كان يرزقك وأنت تعصيه، فكيف بك عندما تطيعه؟ وكيف بك عندما تقبل على بابه؟ وكيف بك عندما تسأله وتنكسر بين يديه؟ ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا استعذت بالله من شرور الناس وظلمهم وإيذائهم وفسادهم وتعديهم، كفاك الله جل وعلا وحماك الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان يستعيذ بالله جل وعلا يكون الله معيذا له، يكون الله معيذا له. ولما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المسكينة في ليلة زفافها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. عذت بمعاذ، هذا الذي يعيذ الناس، هذا الذي لا نستطيع أن نقف أمامه. فإذا قال أعوذ بالله منك فأنت تستعيذ بالملك جل وعلا. ممن؟ من بشر، من مخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. وإن كان قد تأخر نصر الله عليك. وهذا يسألني فيه كثير من الناس: يا شيخ، ألا ترى أننا نستعيذ بالله من أذى الظالمين، ونستعيذ بالله من أذى الحكام والطغاة والمجرمين، ونستعيذ بالله من أذى المتسلطين والمتجبرين، لما لا يعيذنا الله؟ سأقول الإجابة من أمرين: الأمر الأول أننا ربما لم نكن أهل لأن يعيذنا الله، فعندنا من التقصير والتفريط والبعد والإعراض ما جعل ربنا لا يلتفت إلينا، وإما أننا من أهل أن يعيذنا الله فعندنا من الصلاح والتقوى والخير يعيذنا الله به، لكنه أخر علينا معونته ليسمع دعاءنا وليرى بكاءنا ولنزدد انكسارا ولنزدد بين يديه قربا وتضرعا. فهكذا قال أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم في الفوائد: وربما تأخرت نصرة الله جل وعلا عن عبده ليعلم أنه لا ينصره إلا الله. فقد تؤمل نصرة من قريب أو نصرة من مسؤول أو جهات حقوقية أو إعلامية، وقد تؤمل نصرة من إنسان رفعت له أوراقك أو محكمة تريدها أن تنصفك أمام خصمك، فلا ينصفك القاضي ولا يساعدك أحد، إنما يريد الله لك أن تعلم أنه لا ينصرك أحد سواه، ولا يعينك أحد سواه، ولا يؤويك أحد سواه. قال ابن القيم: وهذا من أعظم وأدق الأحكام التي تخفى على الألباب والعقول، فإن القلوب قد تقنط وقد تيأس، ويقول أحدنا: يا ربي كم دعوتك أن تصرف عني أذى الناس وما صرفتهم، يا ربي منذ سنوات وأنا أؤذى وأبتلى في مالي وولدي وأهلي، ومع ذلك يا ربي أنت تبقيني. لا، هو لا يبقيك، أنت تحت عينه ورعايته، وأنت تحت معونته سبحانه وتعالى. ولو شاء في لحظة لقال كن فيزول كل الطغاة والظالمين من طريقك، ويجعلهم الله عبرة وعظة، لكنه يحب منك انكسارا ويحب منك إقبالا، ويريد أن يعلمك أنك لن ترى ناصرا لك إلا هو جل وعلا. وهذه حقيقة التوحيد، وهذا هو معنى تجريد القلب لله جل وعلا: ولئن استعاذني لأعيذنه. استمعوا إلى هذه المعاني يا إخواني، ودربوا قلوبكم، ودربوا أرواحكم ونفوسكم أن تقوم عليها وأن تفعلها وأن تقبلها، فإن هذا هو طريق الجنة، وهذا هو الطريق الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله على هذه النعمة، ما تبقت إلا حديث قليلة ننتهي منها خلال هذين اليومين إن شاء الله، ونكون قد انتهينا من كتاب الأربعين النووية، ووفقنا الله جل وعلا إلى بسطه وشرحه وتيسيره على أبنائنا وبناتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.